سماحة الشيخ توفيق علوي البحث الإسلامي من بيروت، سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام، حياكم الله،
حياك الله،
أعظم
يا
الله
أهلا وسهلا،
أجوركم.
عظم الله أجوركم، شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، كيف تعرفون لمستمعين الأفاضل مفهوم الكرم والجود، وهل هذا المفهوم هو يتجلى ماديا فقط أم هناك أبعاد معنوية أيضا لهذا المفهوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسولك محمد وعلى آله المطهرين. الإسلام لديه منظومة العطاء، هذه المنظومة منظومة العطاء تارة تكون واجبة كالخمس والزكاة الكفارات وغيرها، وأخرى تكون مستحبة. ونحن معلوم لدينا بأن يعني مثلا منظومة العطاء القرض الحسن، الصدقة، الهدايا، تهادوا تحابوا. نحن عندنا أن صفة الكرم نستطيع أن نقسمها بحسب اللغة العربية إلى ثلاثة أقسام، لدينا الجود ولدينا السخاء ولدينا الإيثار. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول عن الله عز وجل أنه سخي، ولا نستطيع أن نقول عنه أنه مؤثر، نستطيع أن نقول أنه جواد. السخاء هو إعطاء الأقل وإبقاء الأكثر، والإيثار هو حرمان النفس وإعطاء كل شيء، والجود هو إعطاء الأكثر.
لطيف جدا.
الإسلام يقول بأن الإنسان يستطيع أن يترقى في مدارج العطاء ابتداء من السخاء وانتهاء بالإيثار، وبطبيعة الحال مرورا بالجود. وعندما يعطي الإنسان بالقاعدة الإلهية فإنه يعطى. ولذلك أهل البيت عليهم السلام عندما كانوا يسألون لماذا تعطون، فكانوا يقولون بأننا نعطي لكي نعطى، يعني إن الله عودنا عادة وعودناه عادة، عودنا أن يعطينا وعودناه أن نعطي. بهذا اللسان وردت أخبار عن أهل البيت عليهم السلام. هذا العطاء له تأثير على النفس من جهة، وله تأثير على الناس من جهة. النفس، الإنسان عندما يعطي فإنه يتخلص من سموم الأنانية ومن سموم الحرص والبخل والكثير من الرذائل. وعندما يعطي فإنه يعيش الكرم ويعيش الحب ويعيش القناعة ويعيش عدم الطمع، وأيضا هو يشيع الإفادة في المجتمع، لأن الإنسان عندما يعطي الآخر أيضا يعطي، وهكذا يصبح مجتمعنا مجتمع عطاء. عندما يصبح المجتمع مجتمع عطاء فإنه لا يبخل على الناس بأي شيء. نحن نلاحظ أن عطاء الأمة الحقيقي في المصائب والبلاءات والمحن هو عطاء الدم، ففي الجهاد في سبيل الله وفي القضايا الكبرى تعطي الأمة الدم من خلال الشهادة والجهاد في سبيل الله، أو الجراح التي يعيش فيها بعض المجاهدين الجراح. فإذا عندما يعطي الإنسان تنعكس منظومة العطاء على المجتمع فيصبح مجتمعا معطاء. إذا لم نعش العطاء فإن الأمة تتحول إلى أمة بخل وأمة حرص وأمة أنانية. ولذلك نحن ندعو إلى الأنا الجماعية، الأنا المفتوحة، أي أن الإنسان يجعل كل الناس بمثابة النفس الواحدة. وهذا لا يتحقق إلا ببركة العطاء. لاحظوا مثلا في القرآن المجيد أن الله عز وجل عندما أنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كان أحد الصحابة قرر عندما سمع هذه الآية أن وهو أبو الدحداح الأنصاري أن يتصدق بجنتيه، جنتيه يعني ببستانين. فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هل أتصدق بالجنتين اللتين عندي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل تصدق بواحدة وأبقي لنفسك واحدة. فقرر أن يتصدق بأفضل جنتين، أفضل البستانين. وعندما أتى إلى البستان وجد أم الدحداح والعيال في أفضل البستانين، فاستحى فقال: يا أم الدحداح، إني قررت أن أتصدق بهذه الجنة، بهذا البستان الذي أنت فيه. وقالت له: بوركت يا أبا الدحداح، يعني شجعته على ذلك. عندما نرى هذا النموذج الذي يعطي بمجرد أن يسمع أن الله عز وجل يعد من يعطي بالمضاعفة. أيضا الإمام زين العابدين عليه السلام كان عندما يعطي كثيرا كان يقول له أحدهم إن هذا هو المغرم، كان الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: بل هذا هو المغنم ليس المغرم. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يتصدق بشاة ما عدا الفخذ يعني، فقالت إحدى زوجاته: لقد ذهبت الشاة وبقي الفخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بل بقي الفخذ بل بقيت الشاة وذهب الفخذ. بمعنى أن الذي يتصدق به الإنسان يبقى. وعندنا في الروايات أن الصدقة ظل الله، إن لا ظل له. الخلاصة أن العطاء يجعل الإنسان في خلال القناعة وخلال الحب وخلال الكرم وخلال الإيثار وخلال الجود وخلال السخاء، ويجعل الإنسان نابذا للأنانية، مع متفاعلا مع المجتمع. هذا بالإضافة، هذه الناحية المعنوية. أما من الناحية المادية فأنتم تعلمون بأن العطاء يزيل الفقر والعوز ويزيل الكثير من المضاعفات التي تنتج عن الحاجة.
طيب أستاذ،
مثلا مثل اليتم، مثل اليتم، مثل مثلا كفالة الأيتام، هذا جزء من العطاء. الأقراض بالقرض الحسن، الصدقة، هذا يجعل المجتمع مجتمعا مكتفيا، يعيش الكفاية. وهذا يزيل عن المجتمع صفة العوز والحاجة إلى الآخرين. وأنتم تعلمون أن الأعداء دائما إنما يصوبون على الشعوب من بوابة المال ومن بوابة العوز. عندما يقضي الإنسان على العوز وعلى الفقر وعلى الحاجة فإن الأمة تكون مستغنية، وعندما تكون الأمة مستغنية تستطيع أن تكون مستقلة. ومتحررة من قيود المستعمر والمستكبر.
فضيلة الشيخ، نحن نعلم بأنه كرم وعطاء الرسول وأئمة أهل البيت لا حدود له، لكن هناك من يطرح هذه الإشكالية بأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه بأن لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لكن الإمام الحسن أنفق كل ما لديه في حياته عدة مرات، فحضرتك كيف ترد على هذه الشبهة؟
هذا السؤال يتألف من شقين. الشق الأول هو حول موضوع البسط والقبض.
نعم،
في الآية القرآنية. هذا يتحدث، لا يتحدث عن العطاء، وإنما يتحدث عن التبذير. التبذير والإسراف. وعن البخل.
نعم.
والعكس، هذه الآية تؤكد الكرم. هذه الآية تقول أنه عليك أن لا تكون بخيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى عليك أن لا تكون مبذرا ومسرفا.
يعني عفوا سمحت الشيخ، يعني
عفوا هو صفة.
أنت حضرتك تشير بأنه هذه الآية تشير إلى قضية الإفراط والتفريط في الأمور، صحيح؟
يعني مثلا على سبيل المثال أحسن. التبذير هو التبديد. تبديد الشيء، يعني جعل الإنفاق بلا موضوع، والإسراف هو زيادة عن الحد في الشيء بما لا لزوم له. يعني مثلا واحد يأكل طعاما ما، فما يزيد عن الطعام يرميه. يعني هناك موضوع ولكن يزيد عما لا لزوم له. الإسلام ماذا يقول؟ يقول كل شيء تنفقه في موضوع هو كرم، هو عطاء. لكن إياك والتبذير اللي هو التبذير، يعني واحد معه مال أتلفه، عنده طعام أتلفه، هذا تبذير. واحد عنده مال لكنه صرف أزيد مما هو المطلوب من دون طائل، أيضا هذا إسراف. لديه طعام ولكنه جعل الطعام أزيد مما هو مطلوب فرمي في المهملات، هذا ممنوع. إذا أردت أيها المسلم، إذا أردت أيها المسلم أن تنفق كثيرا فاجعل ما تنفق في بطون الناس، لا في المهملات، لا في سلة المهملات، لا في القمامة، فلتنفق ما تشاء ولكن في بطون الجوعة، في جيوب الفقراء. إذا نحن هنا عندما نتحدث عن الآية الكريمة لا نتحدث عن الكرم والعطاء، وإنما هو الآية تؤكد الكرم والعطاء، هذا من ناحية هذا الشخص. من ناحية الثانية، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ورد أنه خرج من ماله مرتين. شو يعني خرج من ماله مرتين؟ يعني الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إذا كان يملك بيتا، يملك مالا، يملك ثيابا، يملك عقارات، كان يقول كل هذه هي لله عز وجل، أنا ليس لي منها شيء في هذه اللحظة. فخرج من ماله مرتين وقاسم الله ثلاث مرات. قاسم الله ثلاث مرات شو يعني؟ يعني عنده بيت، عنده عقارات، عنده مال، عنده ثياب، عنده طعام، عنده شراب، نصف كل هذا من هذه اللحظة هو لله المتعال. وكان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام معروفا بكريم أهل البيت، كل الأئمة عليهم السلام هم كرماء، ولكنه عليه السلام ظهر منه هذا،
تميز بهذه الصفة.
نحن أحسنتم، نحن مثلا الآن عندما نتحدث عن بعض الشخصيات التاريخية لا يعني أننا عندما نمدحها أن هذه الخصال ليست موجودة في شخصيات
في
أخرى
آخرين.
ولكن المسألة أن هذه الأمور ظهرت. نحن مشكلتنا في تاريخ أهل البيت عليهم السلام وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام أن هناك الكثير مما لم يظهر، وإلا كل شيء موجود في أهل البيت. الإمام الحسن عليه السلام كان كريم أهل البيت، بمعنى أنه كان لديه عطاء للفقراء للمساكين. أنتم تعلمون أنه من أصعب الأمور عند الإنسان هو الجمع بين الأبواب، يعني واحد عنده هيبة شديدة وبنفس الوقت عنده تواضع. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بالرغم من شديد هيبته، من شدة هيبته، كان عندما يجد فقراء على الطريق يجلس معهم ويؤادمهم، ثم بحجة أنه أكل معهم ثم يدعوهم إليه. يعني الإمام الحسن المجتبى لم يكن ينتظر الفقير ليأتي إليه، هو الذي يذهب إلى الفقراء والمساكين، ومن أجل حفظ ماء وجوههم وحفظ كراماتهم كان يهمهم بأنه يأكل معهم، من أجل أن تكون هذه حجة ليدعوهم إليه كضيوف أعزاء كرماء.
بأنه سئل، حينما سئل عن الكرم قلت هذا الشيء قبل قليل، بأنه يقول الإمام الحسن هو الابتداء بالعطية قبل المسألة، يعني قبل أن يسألك أحد أنك تبادر وتعطي وتبذل. أنا معذرة فضيلة الشيخ، وسؤالي الأخير من حضرتك ولو سمحت، وأعتذر جدا على هذا الطلب بأن يكون تكون الإجابة على أقل من دقيقة لأن الوقت داهمنا، في بنظر حضرتك يعني إذا أردنا تربية أولادنا على هذه الصفة من أين تكون البداية؟
البداية تكون بتعليمهم على الإيثار، وعلى القناعة، وعلى المحبة. هذا الثلاثي.
أحسنتم.
القناعة، الإيثار، المحبة، هذه الصفات الثلاث كانت موجودة في المجتمع الإسلامي الأول، في الأسرة الإسلامية الأولى. يحبون من هاجر إليهم، الحب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا مسألة الإيثار. أيضا في نفس الآيات، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذا القناعة. أن يعيش الطفل القناعة والإيثار والمحبة، يصبح هذا الطفل معطاء، يصبح ناظرا إلى الآخر كأنه نفسه. عندما يعيش الطفل هذه الخصال الثلاث، القناعة، الإيثار، المحبة، فأنه يصبح طفلا تشاركيا، معطاء، مؤثرا، تفاعليا، ويعيشوا حتى حرمان النفس لأجل الآخرين ويكونوا سعيدا بذلك.
أحسنتم سمحت الشيخ توفيق علوي البحث الإسلامي من بيروت، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة.